الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عن أهمية المبادئ في المجال التربوي. تحدثت في الوقفة الماضية عن بعض المبادئ، ثلاث مبادئ أعتبرها وأعدها من المبادئ الأساسية لممارسة تربية إيجابية. ننطلق مع بعضنا البعض من منطلقات أعدها ويعدها غيري من المربين والمهتمين بمجالات الحياة الإنسانية، أن المبادئ والأفكار هي التي تصنع الممارسات السليمة. والذي يربي بلا علم وبلا مبادئ أعتقد أنه يفسد أكثر مما يصلح، لأن النية الإيجابية وحدها لا تكفي أن تكون مربيا إيجابيا. لا يكفي أن تحب أبنائك، ولا يكفي أن تكون ممن يسعون أن يكون أبناؤهم متميزين لتكون مربيا إيجابيا. وقديما قال سلفنا الصالح: السالك بغير علم يفسد أكثر مما يصلح. نفس المنطلق لو بدأنا به في مجال التربية لعرفنا كيف نمارس ممارسات تربوية إيجابية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن ثلاث مبادئ. المبدأ الأول والأساس وهو أنك وأنت المربي في تعاملك مع الطفل تعامل بعقلية المربي، المربي الذي يعلم ويصلح ويعالج. ثم تكلمنا عن مبدأ آخر وهو أن المربي الإيجابي هو مصدر متعة في حياة أبنائه لا مصدر ألم، لأن طبيعة الإنسان لا سيما الطفل دائما يميل إلى من يستمتع بلقائه وينفر ويبتعد ويتفادى من هو مصدر ألم في حياته. فلو كنت مصدر متعة فأنت إنسان مربي إيجابي، لأن أبنائك سوف يميلون إليك. أما المبدأ الثالث الذي تكلمنا عنه وهو مبدأ أساسي في التعامل وفهم عقلية هذا الطفل، أن وراء كل سلوك يزعجنا في الغالب هناك أو تم عبقرية، موهبة، إبداع، مقصد إيجابي. فلو عرفنا كيف نتعامل مع المقصد الإيجابي أو النية الإيجابية، أو عرفنا كيف نكتشف مواهب الأطفال وعبقرية الأطفال وإبداعات الأطفال التي غالبا ما تظهر على شكل سلوكيات تزعج الكبار، لاكتشفنا عبقرية وروعة الأبناء. أما اليوم بإذن الله فسنتكلم عن مبدأ رابع بإذن الله، وهو هذا المبدأ ماذا يقول. تذكر شيء أساسي، أن الخريطة ليست هي الحدود وليست هي المنطقة. ما معنى الخريطة ليست هي المنطقة؟ الذي نريد أن نصل إليه أن الطفل طفل، والطفل ليس إنسانا كبيرا، الطفل ليس إنسانا يتعامل مثل الكبار ويتصرف مثل الكبار، الطفل طفل. ماذا تعني الخريطة ليست هي المنطقة؟ يعني أن أطفالنا ليسوا نسخا طبق الأصل منا، وإنما الطفل هو طفل، له طفولته وله خصوصياته وله سلوكياته الخاصة بهذه المرحلة التي يعيشها. عادة ما يعتقد الآباء والأمهات أن الطفل عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إنسان كبير بحجم صغير، إنسان ناضج بحجم صغير. فلذلك يفرض على الطفل ويرغم الطفل على سلوكيات لا تتناسب وطبيعة المرحلة الطفولية التي يمر بها. نطالب الطفل أن يكون مرتبا منظما، أن يكون محترما بأسلوبنا الخاص وبمفهومنا نحن لمسألة الاحترام حينما يجلس مع الناس أو في الأماكن العامة. ولكن الطفل طفل، الطفل احترامه ينطلق من خصوصياته، فقد يكون الاحترام هو اللعب أمام الضيف، قد يكون احترام الطفل هو كثرة الحركة، وقد يكون هو الإزعاج الذي قد يحدثه الطفل أو الضوضاء. فهو يبدي فرحه بأسلوبه الخاص لأنه طفل. تذكر دائما أيها المربي أن الطفل له خصوصيات المرحلة التي يعيشها ويمر بها، وأن الطفل له برمجته الخاصة، له عاداته وتقاليده وطقوسه التربوية وطقوسه الطفولية، وله أفكاره، وله أيضا متطلبات المراحل التي يمر بها وهي مراحل النمو. متطلبات النمو تجعل الطفل يتحرك، يسأل، يعاند ليحصل على استقلاليته. قد يلجأ أحيانا لبعض السلوكيات لإثبات الذات، ليظهر استقلاليته، ليظهر أنه كائن موجود، ليؤكد حضوره، لتوكيد ذاته. كلها سلوكيات قد لا نفهمها نحن الكبار. تذكر أن الطفل طفل وليس إنسان كبير بحجم صغير، فالخريطة ليست هي المنطقة. بمعنى أن في حياة كل إنسان هناك جزء اسمه برمجة هذا الإنسان. هذه البرمجة هي خريطة للصور الذهنية، للمنطلقات الداخلية عند الإنسان. حينما تختلف هذه البرمجة يختلف بالتالي السلوكيات. قد نحكم نحن على السلوك بأن السلوك مزعج، أو بأن السلوك باطل، أو بأنه سلوك حرام، وقد يكون لغيرنا وجهة نظر تختلف عنا. قد أرى أنا مثلا في سلوك أطفال أو مراهقين يشربون الخمر أو يدخنون سيجارة أنه سلوك باطل، سلوك منحرف، سلوك مضطرب، سلوك حرام، وقد يراهم غيري أنه سلوك عادي. فرق بيني وبينهم ماذا؟ الفرق هو جزء في داخل كيان الإنسان، وهي البرمجة التي ينطلق منها. أنا برمجتي أن ديني ومعتقداتي تقول أن هذا حرام، ولكن عند آخرين برمجة تختلف عني تقول بأن هذا ليس حرام، وبالتالي سوف تختلف ماذا سلوكياتنا وحكمنا على الأشياء، لأن الحكم على الشيء جزء من المعتقد والخلفية والمنطلق، القيم والمعتقدات التي هي جزء من كيان الإنسان. الطفل طفل له كيانه وله برمجته النامية التي لم تنضج بعد. فلذلك حينما تعامل الطفل وتحكم عليه تأكد دائما أن الحكم الذي تصدره على الطفل ينطلق من منطلقات عندك أنت الإنسان الناضج، قد لا تكون هي المنطلقات نفسها عند الطفل. الطفل قد يتحرك لأنه طفل، والحركة قد تزعجني لأنني كبير، ولكن وجهة نظري ينبغي أن تكون دائما حاول أن تفهم الطفل، حاول أن تفهم الطفل لماذا ينطلق هذا المنطلق، لماذا يتصرف بهذا التصرف. تأكد دائما أن للحقيقة أكثر من وجه، وليس للحق، الحق حق واحد، ولكن للحقيقة أكثر من وجه. حقيقة القيم التي نؤمن بها، مفهومنا للقيم، مفهوم لكلمة احترام والأدب يختلف من شخص لآخر. لذلك حاول أن تفهم المنطلقات الأساسية التي ينطلق منها الطفل. سوف أحكي لكم بإذن الله في الوقفة المقبلة إن شاء الله قصة الذئب وليلى. لو سألتك هل تعرف هذه القصة؟ بالتأكيد الجميع يقول نعم نعرفها من زمان، قد سمعناها، درسناها، قرأناها منذ متى، وأنا طفل صغير منذ متى، قبل 20-30 سنة. سوف أحكيها لك لنعرف قصة جديدة من القصص الهادفة التي ينبغي أن تكون منطلقا ومبدأ تربوية تحدد العلاقة الإيجابية بيننا وبين أبنائنا. إذن انتظر معي في الوقفة المقبلة قصة الذئب وليلى، لنأخذ منها العبر ونفهم منها كيف نمارس هذا المبدأ أن الخريطة ليست هي المنطقة، وأن لكل شيء أكثر من وجه وأكثر من منطلق وأكثر من تفسير. Thank you. الخريطة ليست هي المنطقة، مبدأ تربوي. نؤصل هذا المبدأ ونعمقه من خلال قصة الذئب وليلى، قصة معروفة عند الكثيرين، لكن دعنا نحكيها مع بعضنا البعض وننظر إلى أهمية هذه القصة التي قد يكون الكثيرون منكم لأول مرة يسمعونها. يقول الذئب: كان لي جد. هذا الجد كان زاهدا في الدنيا، ومن زهده كان متفرغا للعبادة، وقرر أن يصبح نباتيا يقتات على حشيش الأرض ونباتات الأرض وما تستخرج هذه الأرض من حشيش ونبات وورود وزهور، وقرر أن لا يأكل اللحم أبدا. كان يساعد الناس ويساعد باقي الحيوانات، وكان عونا للجميع، معروف عنه كان زاهدا. لكن هذا الجد كانت عنده معاناة، كانت تم فتاة صغيرة شريرة. هذه الفتاة اسمها ليلى، كانت يوميا لا تعجبها ولا يعجبها اللعب إلا على حشيش الأرض، ويوميا تقطف الورود والزهور وتعبت بهذه النباتات الجميلة. كانت ليلى تترك ممرات الراجلين ولا تمشي إلا على الحشيش، كانت تترك الأماكن المخصصة للعب ولا تلعب إلا وسط الزهور فتخرب كل هذه الأشياء. حاول جدي أن ينصحها وكلمها مرارا وتكرارا، ولكن ليلى لم تسمع النداء، فقرر جدي أن يشتكيها لجدتها. كان يعرف أن ليلى تعيش مع جدة في بيت قريب منا، فذهب الجد إلى جدة ليلى لعله يجد عندها مبتغاه. طرق الباب يريد أن يشتكي ليلى الصغيرة لتتعلم كيف تمشي في ممرات الراجلين، كيف تلعب في الأماكن المخصصة للعب بدل أن تلعب وسط الحشيش فتدمر هذا الحشيش الذي كان أول شيء يعطي جمالية للغابة، وكان ثاني شيء هو القوت الوحيد الذي يقتات عليه جدي والكثير من الحيوانات النباتية التي لم تكن تأكل إلا هذه الحشيش والنباتات. جدي طرق الباب، خرجت الجدة. مجرد أن رأت جدة ليلى جدي الذئب إلا وصرخت صرخة ورفعت عصا وهاجمت جدي وحاولت أن تقتله وتضربه. حاول جدي أن يشرح لها أنه لم يأتي إلا ناصحا، إلا وهو يعتبر أنها هي جارته ولم يكن عنده أي نية للإيذاء، لكن الجدة لم تعطي جدي أي وقت أو مهلة فهجمت عليه وضربته ضربا مبرحا. جدي حاول أن يدافع عن نفسه فرمى فدفع الجدة. سقطت الجدة بحكم السن، أول ما سقطت توفيت وماتت. حزن جدي حزنا شديدا لأن لم يكن في نيته أبدا أن يؤذي هذه الجدة، وحزن حزنا آخر لأن هذه الجدة كانت هي المؤنس والمعيل الوحيد لليلى. رغم أنها فتاة شريرة تؤذي الجد وتؤذي الغابة، لكن جدي ينظر لها كطفلة بحاجة إلى مساعدة، وأنها المسكينة صغيرة قد لا تكون نضجت بعد لتفهم هذه الحقوق والواجبات. فقرر جدي وفكر، قرر أن يجعل من حياته خدمة لليلى، وقرر أن يقوم بدور الجدة. فدخل البيت ورتب البيت وجهز الأكل لليلى ولبس لباس الجدة لعل ليلى تستأنس بوجوده وهو يلبس لباس الجدة. جاءت ليلى، دخلت فسلمت على جدتها بين قوسين التي هي جدي أنا، ثم جلست على مائدة الأكل تأكل، وجدي يخدمها ويؤنسها، إلى أن لاحظت أن هناك اختلاف في ملامح الوجه. فقالت: يا جدتي، لماذا لك عينان كبيرتان وأنف كبير وفم كبير وأسنان كبيرة؟ جدي حاول أن يبرر لها لعلها تهدأ وتقبل بالأمر الواقع وتقبل أن يخدمها جدي ويكرس لها حياته الباقية. لكن ليلى بمجرد أن عرفت أن الذي يلبس هذا اللباس ليس هو الجدة وإنما هو جدي أنا الذئب، خرجت من البيت تصرخ، ومن يومها وهي تطلع إشاعات وتكذب وتقول أن جدي المسكين قتل جدتها وأراد أن يقتلها وأن يأكلها، لكن جدي لم يكن هذه نيته. وأنتم تعرفون لو أراد جدي أن يهاجم ليلى أو يأكلها لانقض عليها بمجرد دخول إلى البيت، لكن جدي جهز لها الأكل ودخل معها في حوار واسع جدا حتى اكتشفت أنه ليس الجدة. هذه قصتي، يقول الذئب، وهذه قصتي أقول أنا. ما رأيكم في هذه القصة؟ أغلبكم يسمعها لأول مرة. هل هي القصة التي كانت تدور في مخيلتكم؟ هل هذه القصة التي قرأتموها وأنتم صغار وأطفال؟ بالتأكيد لا، إنها قصة جديدة بمعاني جديدة بعبر جديدة. أول عبرة، منذ أن قرأنا القصة ونحن نقرأ القصة من وجهة نظر واحدة، هي وجهة نظر ليلى، واليوم استمعنا إلى القصة، نفس القصة لكن من وجهة نظر الذئب. من هي القصة المنطقية أكثر، قصتي أو قصتكم؟ قد تقولون قصتنا. لماذا؟ لأن الذئب بطبعه شرير وبطبعه يأكل اللحوم. لكن أقول نعم هذا الطبع، لكن قد تأتي هناك متغيرات. حتى الإنسان بطبعه يأكل اللحوم، ولكن موجود فيهم نباتيون كثر. ولكن هناك مقطع نتفق فيه مع بعضنا البعض، ألم يكن الجد الذئب لبس لباس الجدة وجهز الأكل في كلتا القصتين ودخل في حوار مباشر مع ليلى حينما لاحظت ليلى أن العين كبيرة والأنف كبير والفم كبير والأسنان كبيرة؟ في كلتا القصتين هذه نقطة الالتقاء. لو كان الذئب شريرا ومقصده سلبي لانقض على ليلى وأكلها مجرد أن تدخل، لم يكن يحتاج إلى هذا الحوار الطويل. ولكن تبقى وجهة نظر، وجهة نظر الذئب ووجهة نظر ليلى، وكل ينظر للقصة من وجهة نظره. إذن منذ فترة ونحن نسمع القصة من وجهة نظر ليلى، اليوم سمعناها من وجهة نظر الذئب. قد تكون هذه حقيقة وهذه حقيقة، وللحقيقة أكثر من وجه. قد يكون الذئب ينظر لها من منظاره الخاص وهو ينظر إلى ليلى باعتبارها شريرة، وقد تكون ليلى تنظر إلى القصة من وجهة نظرها وتعتبر الذئب حيوانا مفترسا شريرا. والعبرة هنا أن دائما حاول أن تفهم أن هناك وجهة نظر أخرى. فحينما تعامل مع الطفل تعامل معه بعقلية أن للطفل منطلقاته الخاصة ومبادئه الخاصة ومقتضيات المرحلة الطفولية التي يمر بها، وما يكون عندك أنت قيمة قد لا يكون عند ابنك كذلك، وما يكون عندك أولوية قد لا يكون عند الابن كذلك. الطفل له سلوكياته وله منطلقاته. كنت ضيفا في إحدى البيوت فجلست، أول ما جلست جاءتني طفلة صغيرة عمرها بين 4 و5 سنوات، سلمت علي بطريقتها الخاصة، وكنت يومها ألبس نظارة، فمدت يدها إلى نظارتي. أول ما لمستها إذا بالأم والأب يصرخان اتركيها، فانزعجت من صراخ الوالدين فقلت لهما مهلا لماذا تصرخان؟ قال نخاف أن تكسرها. قلت ولو، نظارتي سعرها كذا وكذا، مبلغ بسيط، وعندي ولله الحمد 3 نظارات في نفس بنفس هذه النظارة احتياط. عندي واحدة معي في السيارة، واحدة في البيت، وواحدة دائما في حقيبة الكمبيوتر احتياط. كنت بحاجة إلى لبس النظارة، لكن لا بأس لو كسرتها عندي غيرها، والمبلغ زهيد، والصراخ أسوأ من أي شيء آخر. فسكت الأب والأم. البنت أخذت نظارتي ثم ذهبت إلى علبة مناديل، أخذت منديل ونظفت النظارة ثم أتت بها عندي. حاولت أن أخذها منها فقالت لا، ثم أخذتها مرة ثانية ونظفتها بملابسها ثم ألبستني إياها. فقلت لهم وأنا مبتسم لاحظة أن ابنتكما رحبت بأحسن منكما، على الأقل هذه الطفلة لاحظت أن نظارة بحاجة إلى نظافة فقامت بهذا العمل، وأنتما لم تلاحظا هذا. اترك الأبناء يفعلان ماذا يريدون. لماذا؟ لأن الأبناء لهم منطلقاتهم الخاصة ولهم أسلوبهم في التعامل. الخريطة ليست هي المنطقة. الطفل طفل، هكذا هو، له برمجته الخاصة. الخريطة ليست هي المنطقة، مبدأ أساسي في فهم عملية التواصل مع الأطفال. ماذا يعني هذا المبدأ حينما نفهمه؟ أول شيء يعني أنني أنطلق من منطلق أساسي، وهو أن الطفل يختلف عني. للطفل برمجته وحاجاته النفسية ومنطلقات التي ينطلق منها، التي تسمى دوافع السلوك عند الأبناء. لكن الحقيقة الأهم هي التي سنلخصها في هذه الوقفة بإذن الله. أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، المربون بصفة عامة، المجال الذي ينبغي أن يركز عليه في برمجة السلوك الإيجابي، في بث السلوكيات الإيجابية، في توجيه الأطفال، هو هذا المجال الذي يسمى البرمجة، الذي يسمى القيم، المعتقدات، المنطلقات، العادات، التقاليد، التربية. هذا هو أهم مجال للتربية. عادة الآباء والأمهات والمربين قد يخطئون حينما يركزون على السلوك ولا يركزون على دافع السلوك، ودافع السلوك دائما يكون فكرة، معتقد، قيمة، حاجة. بمعنى دافع السلوك دائما هو عبارة عن برمجة. البرمجة هي الأساس. لو عرفنا كيف نقنع أبناءنا في هذا الجزء من شخصيات الأبناء، عرفنا كيف نصنع أبناء متميزين، عرفنا كيف نقنع الأبناء ليتغيروا. لأن الإبن لا نستطيع تغييره، ولكن نستطيع أن نقنعه ونحدث نوع التأثير الإيجابي فيه. فلذلك لا تركز على السلوك، ركز على المنطلق الذي ينطلق منه هذا السلوك، الذي هو قيمة ومعتقد. لو أنا أمام موقف، ابني أخذ موزة أكلها ورمى قشرتها على الأرض، فعندي أسلوبين في التدخل التربوي. كل أسلوب ينطلق من مبدأ. الأسلوب الأول أنني آتي الابن وأصرخ في وجهه وأوجه له اللوم والنقد والانتقاد، وأبين له إلى أي درجة هو مخطئ. وقد يأتي البعض ويمسك بأذن الطفل ويرغم على أخذ قشرة الموزة ليرميها في مكانها. هذا أسلوب، لكن دعني أستمر معك في هذا الأسلوب. ما هي النتيجة؟ الطفل وجه إليه النقد، عرف أنه إنسان مخطئ، إنسان غير مرتب، غير منظم، لا يحترم. في اليوم الآخر قد يأكل الموزة نفسها ويلتفت يمين ويلتفت شمالا. هل هناك الأب؟ هل هناك المدرس؟ هل هناك الأم؟ حينما لا يجد أحدا سوف يرميها في مكانها، يرميها في المكان على الأرض. لماذا؟ لأنه أمن العقاب وأمن النقد، لأن أسلوب التدخل لم يكن أسلوبا يعلم قيمة أو يبني معتقد، أو لم يكن أسلوبا يتدخل في منطقة المهمة في شخصية الطفل، وهي منطقة البرمجة. التدخل والأسلوب الثاني في التعامل مع هذا الموقف يأتي الأب أو الأم فيضم ابنه ويعبر عن مشاعر الحب تجاه هذا الابن ويقول له: أنا أحبك، أنا سعيد بك، أكل الموز إيجابي لأن فيه مكونات نافعة للجسم، ممتاز، أنا سعيد حينما أراك تأكل الموز. بالمقابل بقايا الموز لا ترمى على الأرض وإنما ترمى في مكانها الخاص بها، القمامة. بالمقابل بقايا الموز حينما ترمى على الأرض، وهذه الأرض ممر للناس، قد يمر أخوك الأصغر منك، قد تمر أمك التي تحبها، قد يمر أبوك، وإذا لم يرها ووضع قدمه عليها قد ينزلق فيتضرر فيتألم وقد يجرح. أيضا حينما نرمي بقايا الموز على الأرض فإننا نشوه المنظر والجمال. تعال معي، بقايا الموز تؤخذ وترمى في مكانها الخاص بها. انظر إلى المكان كم هو جميل حينما لا يكون فيه هناك بقايا مرمية عليه، لا مناديل ولا بقايا أكل ولا غير ذلك. تعال ابني حبيبي ثم تضمه إليك. هذا التدخل تدخل في المنطقة المهمة التي تصنع البرمجة الإيجابية للطفل. ماذا علمته؟ أول شيء طمأنته أنني أحبه فارتاح، فأزلت القيود والحواجز بيني وبينه، وأعددته وجهزته وأعددت القابلية لديه ليتلقى مني كلام. وهذا منطلق إيجابي ورائع جدا، الذي هو منطلق أنك لا تتدخل لتحدث التغيير، وإنما اصنع المنطلق، اصنع الأرضية، هي الأرضية الخصبة لهذا. الحب، الأمان. ثم بعد ذلك بدأت أزرع لديه سلسلة من القيم والمعتقدات. أول قيمة أن أكل الموز إيجابي، فأكل فواكه إيجابي ومفيد للصحة وفيه مواد إيجابية ومكونات إيجابية، بدل أن أقول له أن الأكل الوجبات السريعة مضرة مضرة مضرة. أنا بدأت الحين أشجع وأدعم عنده سلوكا إيجابيا حينما استجاب لأكل الخضرة أو الفواكه. القيمة الأولى. القيمة الثانية، بقايا الموز ترمى في مكانها الخاص، فأنا أعطيته حل. القيمة الثالثة، أن بقايا الموز قد تسبب ضرر وألم وقد تحدث ألما لأحد أفراد الأسرة حينما لا يراها ويضع قدمه عليها ينزلق فيتألم. فأعطيته قيمة أننا ضروري أن نحافظ على أمان الآخرين وسلامة الآخرين. ثم أعطيته قيمة أخرى، انظر إلى المكان كم هو جميل جدا حينما لا تكون فيه بقايا مرمية، بقايا مناديل أو بقايا أكل أو غيرها. فنعلمته مجموعة من القيم، قيمة النظافة والترتيب وقيمة الحفاظ على سلامة الآخرين، وأيضا علمته قيمة ماذا؟ قيمة أكل الفواكه. كل هذا في جو من الحب والقابلية للتعلم والقابلية للتلقين. بينما الأسلوب الأول كان التركيز كله على السلوك وأهملنا الجانب الذي هو جانب البرمجة. إذا أردت أن تتدخل لي تعديل سلوك لدى الابن، تذكر أن أهم جزء في شخصية الابن ينبغي أن تركز عليها هو الجزء الخاص بالبرمجة. أنا لو أقنعتك، لو أردت أن أقنعك بشيء فأأتيك بالأمثلة والقصص والمنطلقات وغيرها، لماذا؟ لأقنعك من الداخل أن هذا هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأولاد. لكن لو جئت وأقول لك لتتعامل تعاملا إيجابيا مع الأبناء افعل 1 2 3 4 5 6 وأعطيك نصائح، لو استمريت إلى ما لا نهاية في آلاف إن لم يكن ملايين من النصائح فإنك لن تستجيب لها. ولكن حينما أخاطب الجزء الهام منك، المبادئ والقيم والمعتقدات، وأعطيك أمثلة وأعطيك خيال وأحكي لك قصة، كل هذا من أجل أن أحدث تأثيرا في الجزء المهم عندك وهو جزء البرمجة. لو قلت لك أنني عندي محل تجاري أبيع فيه أجهزة رياضية، هل أنت على استعداد أن تشتري مني هذه الأجهزة الرياضية؟ وأنا مستعد أن أعطيك خصما عليها. كم واحد من المستمعين والمشاهدين مستعد أن يشتري مني أجهزة رياضية مع الخصم؟ أنا متأكد أن القليلين يستجيبون. ولكن انظر إلى الحوار المقبل. أنت أخي، أنت أختي، هل تؤمنا مع بعضكم البعض أن الصحة مهمة؟ الصحة مهمة، رأس مال الإنسان، معتقداته الإيمانية وصحته. الصحة مهمة، إذن أنت تعتقد أن الصحة مهمة؟ ممتاز. هل تعتقد أخي الكريم أن الرياضة واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على الصحة؟ نعم. إذن مع بعضنا البعض، الصحة مهمة، أليس كذلك؟ الرياضة إحدى أفضل الطرق للحفاظ على الصحة، أليس كذلك؟ أمر آخر، هل تعتقد أن الجو العام، البيئة، قد لا تساعد على ممارسة الرياضة في الخارج، إما بسبب برودة أو أمطار أو حرارة شديدة، أو بسبب مثلا عدم وجود الأمن دائم في المناطق ممارسة الرياضة؟ وأيضا بالنسبة للمرأة، قد يكون بالنسبة لها يعني غير مناسب أن تمارس الرياضة في الخارج. وأيضا التزاماتنا الأسرية قد لا تتيح لنا الفرصة أن نخرج خارج البيت لنمارس الرياضة. لاحظ معي كل هذه المنطلقات. إذن الصحة مهمة، الرياضة مهمة للحفاظ على الصحة، البيئة الخارجية قد لا تكون مناسبة لممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة. ما رأيك؟ أنا لدي أجهزة رياضية يمكنك أن تمارس الرياضة وأنت في بيتك لتحافظ على صحتك. هل أنت مستعد أن تقتني هذه الأجهزة لتحافظ على الصحة في أي لحظة تريد وفي بيتك وأمام أولادك دون أن تخل بالتزاماتك العائلية؟ كم واحد منكم سوف يشتري مني؟ أنا متأكد أن الرقم ازداد أكثر. لماذا؟ لأنني أنا كان تحركي في المنطقة الخاصة بالبرمجة أقنعتك بأهمية الصحة. أنت تؤمن بالصحة، أهمية المعتقد أن الرياضة مهمة، البيئة الخارجية قد لا تكون ملائمة دائما. إذن أنا أقنعتك أن تشتري مني أجهزة رياضية حينما كان تدخلي المباشر ليس في السلوك وإنما في البرمجة، في القيم والمعتقدات. بهذا أخي المربي، أختي المربية، نصبح مربين إيجابيين حينما ننطلق من منطلق أن الخريطة ليست هي المنطقة، أن للطفل منطلقاته الخاصة، وأن أهم مجال للتدخل في المجال التربوي هو مجال البرمجة. وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.